أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعدما عرفتم اصطلاح القرض واصطلاح الدين واصطلاح السلفة واصطلاح العارية أو العارية كما قرأ أيضا بالتشديد، نقول بأنه من جميع ذلك نستفيد إن القرض والدين والسلف والعارية وغيرها من المعاملات إنما ترجع إلى مصلحة الناس والمجتمع، وأن بها ينتظم شؤونهم الاقتصادية، وأن بها تتحقق أهداف الشريعة في النظام الاقتصادي فيما إذا كانت موافقة لأحكام الشرع الحنيف ومطابقة للأخلاق الفاضلة التي يدعو إليها الدين القويم. كما تقدم سابقا أن الاقتصاد الإسلامي والأعمال التجارية والمعاملات كلها تقوم على هذه الأهداف، فإن القرض الذي تقدم الكلام فيه سلفة لمصلحة المقترض، يستطيع المقرض طلبها إذا لم يحدد له مدة معينة وأجلا خاصا، وتنتقل ملكية المال المقترض إلى المقترض فيستطيع التصرف فيها بأنواع التصرفات المباحة له كما يشاء مثل سائر ممتلكاته. ولكن السلف الذي هو أيضا من أنواع القرض محدد بأجل معلوم، والدين أعم منهما، وكلها التزامات إما إنشائية تحصل التزام من ناحية إنشاء عقد كعقد القرض، أو إنها تأتي من ناحية الضمان، أتلف مال الغير فذمته مشغولة بالعوض، وإما بعقد معاملة، وإما تنشأ من ضمان كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 8. لا مشروعية للفائدة. لا ريب في حرمة الربا عند جميع المذاهب الإسلامية، وعليها إجماع الأمة، ويدل عليها الكتاب الكريم والسنة الشريفة القطعية، وقد فصل الفقهاء الكلام فيها في كتبهم الفقهية. وقد شدد الدين في موضوع الربا، ولم يستثن أي شكل من أشكال القرض والدين القائم على الفائدة لحرمة الربا. وقد حصل التحريم، شمل التحريم كل الأشكال التي كان العرب تمارسها في الجاهلية، والسمة المشاركة لكل هذه المعاملات التي كانت تجري في الجاهلية إذا كانت تقاضي مقدار إضافي على مقدار رأس المال المدين حينئذ، أو الدين رأس مال الدين، إذا كانت هناك أي شيء مقدار إضافي فهو ربا. كما إذا كانت المعاملة في لباس البيع، أو كانت بعنوان القرض، أو كان المقدار الإضافي يتقاضى أحياناً على أساس شهري أو أساس سنوي، في حين يدفع رأس المال في تاريخ محدد، وفي بعض الأحيان كان يتقاضى مع رأس المال، وإذا حل الأجل ولم يدفع الفائدة أو رأس المال تزداد فائدة أخرى حتى تصبح أضعافاً مضاعفة. ففي الآية الشريفة لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، مراد منه هكذا أنه كان يعطون المال مع الفائدة شهريا، فإذا لم يدفع الفائدة يزيدون في الفائدة، أو سنوية إذا لم يدفع الفائدة يزيدون في الفائدة، وتتراكم هذه الفوائد على هذا الشخص أضعاف مضاعفة. فكانت هذه الأشكال تسمى ربا، ونذكر في المقام بعض أحكام الربا وسيأتي التفصيل. منها كل القروض التي تشتمل على أي فائدة فوق رأس المال كشرط مسبق تكون باطلة. إنما يأتي الحرمة من ناحية الشرط، كما قال الإمام، ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق، إنما هو من ناحية الشرط. ومنها الشرط في القرض يكون باطنا بأي نحو كان، سواء كان الشرط ماليا أن يدفع مقدارا معينا من مال، أو كان صفتيا يدفع له سلعة معيبة بشرط أن يرجع إليه سلعة سالمة صحيحة، هذه ربا، أو منفعة أنه أعطيه مالا بشرط أن أجلس في بيته، أو ما يوجب النفع إلى المقرض بأي نحو من الأنحاء، وسيأتي التفصيل في الفائدة. تاسعة، الإقراض والنظام المصرفي، الودائع والاستثمارات في المصارف والسندات الحكومية تدخل في تعريف القرض، كل هذه عندهم قرض، لأنها تشترط دفع عائد على الودائع والاستثمارات، أم إما أن تكون ثابتة وإما مرتبطة بنتيجة نشاطها الاقتصادي حينئذ. وتستخدم المصارف تلك المبالغ كيفما تشاء، وتكون مسؤولة تماما عن إعادة دفعها حتى إذا تكبدت خسائر، وتصنف الحسابات الجارية في المصارف كقروض، لأن المصارف مسؤولة أمام أصحاب الحسابات الجارية بقدر مسؤوليتها أمام أصحاب الحسابات المجمدة. فكل هذه الأموال التي تودع بأي نحو كان، كان بحسابات جارية أو بحسابات مجمدة، إنما تعتبر عند المصارف كلها، المصارف التقليدية كلها، هذه من القروض تدفع فائدة، قرض هذه مع الفائدة لا تدفع شيء آخر، يجي وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.